مستمعنا الكرام حياكم الله في برنامج نون القوة. في هذه الحلقة نرحب معنا بالأستاذ الفاضل محمد الأديمي، مؤلف ومدرب في مجال الإدارة. أهلا ومرحبا فيك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا أستاذ، سعيد بالتواجد معكم مجددا للحديث عن المواضيع الشائكة، ونسأل يعني ونسأل الله أن يوفقنا لتقديم فوائد للمستمعين.
ونحن أسعد أكيد. بداية أستاذ محمد، بنروح لاستطلاع بسيط سألنا فيه الجمهور والناس اللي في الشارع، فكان السؤال هو: هل المرأة في اليمن بتتعرض للإساءة والتنمر على الإنترنت وحتى في الحياة العادية ولماذا؟ بنروح مع مراسلتنا ياسمين المعمري ومن ثم نعود مجددا.
برأيي نعم، المرأة تتعرض للإساءة والتنمر من قبل الشباب وكذلك من قبل فئة الشباب، والسبب إنهم ينظروا إلى المرأة بأن غير واعية، وإن دوره دائما في المطبخ وليس، وينظروا له بعدم، لا يسمحوا لها بالتعليم ولا يسمحوا لها بالانتقاد.
تتعرض المرأة في اليمن أو في مجتمعات عربية كثيرة أو عالمية الإساءة والتنمر سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، لكن بدرجات متفاوتة حسب البيئة والمستوى الثقافي والاجتماعي. مثلا الإساءة، أو إذا بدأنا بالإساءة، تشمل الألفاظ الجارحة، التحقير، التشكيك في القدرات، الانتقاص من الشخصية. هذه الإساءة تمارس في الحياة اليومية من قبل ربما أفراد الأسرة والمجتمع. غالبا يكون مبرر هذه الإساءة العادات والتقاليد أو مفاهيم مغلوطة، أحيانا تؤخذ عن الدين وكذا. بالنسبة للتنمر، أكثر ما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تجاه النساء التي يعني نقدر نقول أكثر ظهورا في أو مشاركة في المجال العام كالإعلام، النشاط المجتمعي، أو حتى مجرد التعبير عن الرأي. يتمثل التنمر في السخرية من الشكل، اللباس، الصوت، الآراء، أو حتى طريقة الكلام. الإساءة والتنمر أسباب متعددة، ربما أبرزها ضعف القوانين الرادعة لمثل هذه السلوكيات، أو قد يكون هيمنة فكر مجتمعي يرفض استقلالية المرأة أو مشاركتها. كذلك عدم وجود وعي كاف بثقافة احترام الآخر خصوصا النساء في النقاشات العامة. لكن هناك وعي متزايد بين فئات الشباب والمجتمع المدني، نلاحظ يعني يناهض هذه الظواهر السلوكيات، تساند المرأة بقوة في حقها التعبير والعيش.
بالنسبة لي المرأة اليمنية تعتبر الإساءة والتنمر روتين يومي في حياتها اليومية، نظرا لطبيعة المجتمع اليمني وفكره المقيد بالعادات والتقاليد المتشددة نوعا ما، ونظرتهم الدنيا تجاه المرأة دون مراعاة لحقوقها ومشاعرها ونفسيتها. في مجتمعنا تجد المرأة نفسها عرضة للسب والإساءة في الأسواق والشوارع، بل وصل بهم الحال إلى التحرش الجسدي أو اللفظي. ورغم كل هذا تقف المرأة عاجزة عن المدافع عن نفسها، كون المجتمع يراها مذنبة على كل حال. ولا يختلف الحال في مواقع التواصل الاجتماعي، ثمة العديد من الفتيات التي كسرنا هذا الحاجز واستطعنا الظهور على السوشيال ميديا، لكنهن يواجهن بسيل من التعليقات المسيئة والتنمر البذيء والقذف والمشاركات التي تعبر عن هذا المجتمع المتأزم فكريا وغيرها. الممثلة هذه المانع تعتبر نموذجا حيا ومعبرا عن حملات التشهير والتنمر والإساءة بحق المرأة اليمنية، كونها كسرت هذا الحاجز واستطاعت الظهور بعنفوانية تامة في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا.
تتعرض المرأة في اليمن أو في مجتمعات عربية كثيرة أو عالمية الإساءة والتنمر سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، لكن بدرجات متفاوتة حسب البيئة والمستوى الثقافي والاجتماعي. مثلا الإساءة، أو إذا بدأنا بالإساءة، تشمل الألفاظ الجارحة، التحقير، التشكيك في القدرات، الانتقاص من الشخصية. هذه الإساءة تمارس في الحياة اليومية من قبل ربما أفراد الأسرة والمجتمع. غالبا يكون مبرر هذه الإساءة العادات والتقاليد أو مفاهيم مغلوطة أحيانا تؤخذ عن الدين وكذا. بالنسبة للتنمر أكثر ما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تجاه النساء التي يعني نقدر نقول أكثر ظهورا في أو مشاركة في المجال العام كالإعلام النشاط المجتمعي أو حتى بمجرد التعبير عن الرأي. يتمثل التنمر في السخرية عن الشكل، اللباس، الصوت، الآراء أو حتى طريقة الكلام. الإساءة والتنمر أسباب متعددة، ربما أبرزها ضعف القوانين الرادعة لثلاث السلوكيات، أو قد يكون هيمنة فكر مجتمعي يرفض استقلالية المرأة أو مشاركتها. كذلك عدم وجود وعي كافي بثقافة احترام الآخر خصوصا النساء في النقاشات العامة. لكن هناك وعي متزايد بين فئات الشباب والمجتمع المدني، نلاحظه يعني يناهض هذه الظواهر السلوكيات، تساند المرأة بقوة في حقها بالتعبير والعيش.
بالنسبة لي المرأة اليمنية تعتبر الإساءة والتنمر روتين يومي في حياتها اليومية، نظرا لطبيعة المجتمع اليمني وفكره المقيد بالعادات والتقاليد المتشددة نوعا ما، ونظرتهم الدنيا تجاه المرأة دون مراعاة لحقوقها ومشاعرها ونفسيتها. في مجتمعنا تجد المرأة نفسها عرضة للسب والإساءة في الأسواق والشوارع، بل وصل بهم الحال إلى التحرش الجسدي أو اللفظي. ورغم كل هذا تقف المرأة عاجزة عن المدافع عن نفسها كون المجتمع يراها مذنبة على كل حال. ولا يختلف الحال في مواقع التواصل الاجتماعي، ثمة العديد من الفتيات التي كسرن هذا الحاجز واستطعن الظهور على السوشيال ميديا، لكنهن يواجهن بسيل من التعليقات المسيئة والتنمر البذيء والقذف والمشاركات التي تعبر عن هذا المجتمع المتأزم فكريا وغيرها. الممثلة هذه المانعة تعتبر نموذجا حيا ومعبرا عن حملات التشهير والتنمر والإساءة بحق المرأة اليمنية، كونها كسرت هذا الحاجز واستطاعت الظهور بعنفوانية تامة في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا.
نعم، تتعرض المرأة في اليمن للإساءة بشكل مستمر، سواء في البيت أو في الشارع أو في بيئة العمل. تمارس ضدها أشكال متعددة من العنف اللفظي والجسدي، وغالبا ما تجبر عن الصمت خوفا من العار أو الفضيحة. أما التنمر فهو يلاحقها على وسائل التواصل، خاصة إذا عبرت عن رأيها أو ظهرت بصورتها أو طالبت بحقوقها. تواجه سخرية وتهكم وتشهير دون أي ردع قانوني يحميها. هذا كله نتيجة ثقافة مجتمعية تستهين بالمرأة وتبرر الإساءة لها وتقلل من شأنها، بينما ترفع من مكانها من إخطاء بحقها. ما لم يكن هناك وعي حقيقي وتشريعات واضحة، ستبقى المرأة ضحية للتنمر والإساءة في كل مكان.
نعم، المرأة في اليمن تتعرض للإساءة والتنمر سواء على الانترنت أو في الواقع المعيشي اليومي. ببساطة المرأة تعيش عندنا في اليمن في بيئة ذكورية تقليدية خانقة، ما زالت يعني ترى دور المرأة محصور في البيت والمطبخ. لا تتحمل فكرة أن تكون امرأة ناجحة مستقلة أو حتى حرة في التعبير عن ذاتها وعن آرائها. أيضا كلما ظهرت المرأة اليمنية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا ما إذا كانت قريئة أو صاحبة رأي، تجد سيلة من التعليقات الساخرة والمليئة بالتنمر الأخلاقي والتهجم الشخصي وغيرها من الحملات التشويه. حتى أن بعض الحملات الإلكترونية تتحول إلى محاكم، إلى محاكم شعبية رقمية تحاكم المرأة على مجرد التعبير عن آرائها وعن ذاتها. أيضا في الحياة الواقعية في الشارع مثلا تتعرض للتحرش اللفظي، أيضا تتعرض للتنمر في بيئة العمل أو حتى داخل الأسرة نفسها. تمنع المرأة من التعليم أو العمل أو السفر. أحيانا وغالبا المرأة المستقلة أو الذي لديها طموح تعامل على أنها متمردة في نظر المجتمع، وينظر إليها بنظرة دونية وكأنها ليست من المجتمع أو ليست لبنة من لبنة المجتمع. أيضا مثلا في المجتمع نفسه هناك مسميات ومصطلحات مثل العيب والعادات والتقاليد، وهي في الحقيقة ليست سوى يعني مصطلحات لضبط سلوك المرأة وقمعها. أعتقد أن مثل ما هذه المشاكل التي تعاني منها المرأة اليوم، إذا ما كان هناك حلول جذرية فينبغي أن يكون الحل في تغيير ثقافي جذري، وهذا يبدأ من البيت والمدرسة أولا، حمايتها قانونا عبر تشريعات واضحة.
عدنا لكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية، وما يزال معنا الأستاذ محمد. أستاذ محمد، بداية إحنا استمعنا وإياك إلى استطلاعات رأي في الميدان، وحابين نشوف رأيك فيما ذكر في الميدان.
في كلام تكرر من أكثر من شخص، طبعا كلهم مقرين ومتفقين أنه في تنمر شديد على المرأة، ويعني أكثر الإجابات الملفتة كانت أنه قانون روتين يومي في حياة المرأة إن كانت في العالم الرقمي أو في العالم الحقيقي.
نعم.
فمسألة أنه يكون التنمر والإساءة يوصف أنه روتين حياتي يومي معتاد للمرأة، هذا يدل على المرأة فيما يتعلق بموضوع التنمر، ويوضح أنه إحنا أمام مشكلة حقيقية متمثلة في شيء متأصل ضمن العادات والثقافات والسلوك اليومي اللاواعي للناس.
نعم.
يجب يعني أن تواجه هذه المشكلة بكل جدية، وبنحاول بهذه الحلقة إن شاء الله إنه نفتح مسامات الوعي بحيث نفصل هذه المشكلة وكيف ممكن للمرأة أن تتجاوز هذا التحدي الخطير.
جدا، هو تحدي خطير، ومثل ما ذكرت قبل شوية إنه هذا التحدي بيختلف من شخص إلى آخر، وفي بعض الإجابات بتكون متشابهة، وإنت بتوضح لنا إن شاء الله تفاصيل مختلفة على كل الجوانب بإذن الله. طيب أستاذ محمد، بنبدأ معاك في الجزء الأول عن التنمر الإلكتروني بصورة مباشرة. طبعا أظهرت دراسة لمنظمة اليونيسف عام 2023 أن 64% من النساء اليمنيات بيتعرضوا لتنمر رقمي، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. من وجهة نظرك أستاذ محمد، ما هو التنمر الإلكتروني وما أبرز أشكاله في السياق اليمني؟
في البداية الإحصائية هذه أنا أشك فيها، يعني 64 النسبة قليلة.
نعم.
أعتقد النسبة أعلى من هذا بكثير، لأنه أنا غالباً كأحد المستخدمين لوسائل التواصل ما أشوف أي منشور إلا وفيه نوع من التنمر، سواء كان يعني مباشر وصريح أو تنمر خفي. فأعتقد النسبة بتكون أكبر من هذا بكثير.
نعم.
بالنسبة للتنمر أو التنمر الإلكتروني، هو يعني تعريفه بشكل واضح إنه سلوك عدواني ولازم يكون متكرر. إيش الهدف من التنمر؟ الهدف من التنمر هو إيذاء الآخرين أو إخافتهم أو تشويه سمعتهم، من حيث إنه أنا أستخدم الآن السوشيال ميديا وتكون بيدي وسيلة لإيذاء الآخرين من خلال يعني تقديم الوصوف الخاطئة أو تقديم الإشاعات أو التشويه أو نشر الأخبار الكاذبة عن أشخاص. وما شاء الله إحنا كل يوم حقيقة يكون عندنا ترندات،
صح؟
وأنا أفضل أنه ما نسميهاش ترندات، نسميها فضائح
فعلا.
يعني قبل تسجيل هذه الحلقة بيوم، أحد الممثلات نشرت قصتها عن يعني عندها مشكلة في الوراثة مع أخيها.
نعم.
وصادف انه اسمها الثاني يتوافق مع اسم فنان اخر، فكل
يعني يا للصدفة العجيبة. أيوة
كل الناس اللي لهم مشكلة مع هذا الفنان دخلوا يعني ينسفوا بنسف، يعني شوي يعني تجاوزوا حدود التنمر. طبعا ما شاء الله احنا يعني عندنا الناس فاضيين لمناقشة الـ يعني المشكلات الاجتماعية في منصات التواصل. المذيع نفس الفنان هذا طلع وقال يا أخواني هذه لا أختي، مجرد تشابه أسماء. ابنه كذلك طلع وصرح، الممثلة نفسها يعني حلفت لهم يمين ونزلت كلام وتنويه إنه هذا الممثل لا له علاقة وليس أخوها، أخوها طرف آخر. لكن لا يعني كأنه الناس كان عندهم فرصة زي ما يقولوا إنهم فش الغل، أو إننا أخرج أحقادي من هذا الفنان ونازلين فيه ليل نهار طرق. هذا هو تنمر إلكتروني، بحيث أني أستخدم وسائل التواصل أو الأدوات الرقمية لإيذاء الآخرين أو إخافتهم أو تشويه سمعتهم أو إيذائهم بالكلمة أو الوصف أو التهديد حتى بالفضائح.
يعني بيسيبوا الموضوع الأساسي اللي ممكن يتضامنوا معاه وبيروحوا لموضوع التنمر، بيدوروا زوايا ممكن تكون كجانب تنمر أكثر ما وقوف ومضامنة بالموضوع، تضامن
بشكل رئيسي، لأنه يستخدم كذريعة للإساءة. فقط يلاقوا عذر ويبدأوا يعني ينزلوا نسف بالشخص. طبعا ما شاء الله يعني الكل يفتي والكل عنده الحقيقة والكل يعني هو يعني عارف زمانه،
نعم،
وعنده المعلومات الصحيحة، ويبدأ ينزل ويعني يقدم كلام ويحاول إنه ينشر ويحاول إنه يشوه سمعة الشخص وينشر معلومات كاذبة. ما عندهم يعني حتى أنا اللي أتعجب منه يعني أستاذ السعاد، الثقة هم عارفين إنهم يكذبوا
وواثقين
على الناس، لكن في ثقة عالية في ثقة عالية، يعني عجيب والله أتعجب، يعني بثقة يتكلم ويشوه سمعة الطرف الآخر بثقة عالية. وللأسف إن وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يعني في كثير منتحلين شخصيات أو حسابات وهمية، هذه إنه تشجع الناس بشكل أكبر إنهم يتمادوا ويقدموا الإيذاء والتنمر بشكل فج وشكل غليظ، لأنه ما فيش رادع ولا محاسب. خاصة يعني للأسف باليمن القوانين الرادعة لمثل هذه الممارسات
نعم
أعتقد معدومة أو ضعيفة، على عكس بعض الدول. بعض الدول يعني تتخذ إجراءات قوية ضد التنمر الإلكتروني أو الإساءة أو التشويه السمعة بشكل مباشر، ويدخلوا بقضايا وفي تعويضات، وإذا كانوا وافدين أحياناً يتخذوا إجراءات أعلى.
نعم.
فهذه الأشياء كلها تساهم، بالإضافة إنه الجهل الكبير، نسبة الجهل، ضعف الوعي، وكذلك أنا أظن الفراغ، يعني في فراغ كبير عند فئة كبيرة من الناس تخليهم خلاص عايشين على أو يتغذوا على التنمر والإساءة للآخرين.
طيب يعني ممكن نقول موضوع التنمر الإلكتروني عندنا باليمن من أكثر الدول اللي بيتنمروا على الآخرين، أو في دول يعني بشكل عام اليمن هي أكثر دولة، أو ما هو تحليلك على هذا الوضع؟ يعني في دول الجوار في الوطن العربي، في الدول الأخرى، هل ظاهرة التنمر موجودة بهذا الحد الكبير أم نسبياً؟
شو الدراسة اللي انت ذكرتين ان 64% من النساء اليمنيات تعرضن، هي دراسة تشير انه النسبة كبيرة على فكرة، وانا اعتقد ان اكثر من كذا، بس لو نقارنها هذه النسبة بدول اخرى بنشوف انه في فارق كبير، لان الدول الاخرى في قوانين تضبط هذا السلوك. انا بعطيك مثال، انا كمستخدم انا مهتم شوية باخبار سنغافورة وتطور سنغافورة والتنوع يعني والريادة اللي حققتها. ففي عندهم وزيرة ألقت كلمة ونزلت المنشور، يعني الكلمة ذي اللي ألقتها على الفيسبوك.
أيوة.
أنا دخلت أشوف التعليقات، معظم التعليقات اللي كانت تقدم لهذه الوزيرة كلها نقد في الأفكار، كلها يعني زي ما نقول كلام موضوعي، كلام موضوعي يناقش الأفكار، يناقش المشروعات، يناقش الأهداف، يعني
مش لشخصها.
كل يعني أيوة ما في الشخص. أنا كل التعليقات أنا قرأتها كانت كلها موضوعية، كلها نقد بناء، كلها مناقشة للأفكار، مناقشة للمشاريع، مطالبات للتحسين، رغم إنه يعني سنغافورة من أفضل الدول المتقدمة على مستوى العالم.
نعم.
في نفس اليوم أنا شفت منشور لمشهورة يمنية ناشطة كبيرة وعندها متابعين ما شاء الله، نزلت إن كان عندها لقاء في مؤتمر أو حديث في مؤتمر بجامعة غربية. دخلت أشوف التعليقات، إذا قلت لك إنه 98% من التعليقات على هذا المنشور كان كله نسف وإساءة شخصية واتهامات باطلة وإساءة شخصية وإساءة لشخصها وإساءة لزوجها، يعني 98%، 2% هذم داخلين يروجوا لصفحاتهم، يعني ما سمعتش إنه أحد ناقش الكلام اللي قالته أو ناقشت الفك أو ناقشوا الفكرة أو ناقشوا، كله نسف، كله إساءة، كله بداءة، كله شتم. هذا مؤشر خطير، يعني يدل إنه إحنا يعني بعيدين كل البعد عن الممارسات اللي ممكن يعني من شأنها أن تحسن سلوكيات النخبة أو إنها تشجع النخبة على تقديم مستوى أفضل من الأداء. لا يعني والله حتى اليوم يعني المشهور المصري هذا باسم يوسف قال أكبر غلطة بعمري عملتها إني فتحت حساب لوالدتي على اليوتيوب.
أيوة.
من يوم ما فتحت الحساب لها وهي يعني جالها زي الانزعاج والضيق إن دخلت تشوف التعليقات، قالت له يا باسم أنت كل الناس يشتموك ولاقيت شتائم خاصة لي. فباسم يقول أمي تقول يعني إحساس أمه إيش ذنبي، إيش يعني إيش ذنبي أنا كأم إني أشتم بأبشع الشتائم لمجرد إنه ابني يصنع محتوى، قد لا يقلي هذا المحتوى لكن يقدم يعني شتائم، يقدم اتهامات. يعني هذه كذلك القصة اللي ذكرها باسم هم من المشهورين عندهم تابعات عالية، إنه المشكلة عالمية وعربية لكن إن تزيد حدتها في بعض الدول بسبب عوامل كثيرة من يعني من أهمها يعني من وجهة نظري إنه نقص الوعي وكذلك الرغبة بالتغطية على نقائص الذات من خلال تسخيف إنجازات الآخرين.
صحيح.
لما أشوف الآخرين إنه عندهم إنجازات، عندهم أشياء ملموسة، أبدأ أغطي على النقص اللي أشعره تجاه هذم المؤثرين من خلال الانتقاص بشخصياتهم والنقد الذي يعني لا يمس، النقد الغير موضوعي الذي لا يمس الأفكار ولا الممارسات. لا يعني كنت كل ولا شتائم بالأخير، هذه كل الشتائم هي تؤثر سلبا ولا تصحح المنهاج الذي يتبعه المؤثر.
يعني هم المشكلة مش فقط تنمر، هم كمان بيدخلوا على يعني على السمعة، على التفاصيل المختلفة اللي ما حد يحب إنه يدخل فيها. يعني كذا عيني عينك من غير ما، يعني مستمتع وهو بيجي بهذه الألفاظ، مستمتع إنه بيجي بالسب وهذه الأشياء، فبالتالي عندهم نقص يمكن، أو يمكن عندهم سلوكيات مختلفة.
والله أنا أشوف زي ما قلت لك إنهم يغطوا على النقص اللي هم شاعرين فيه من خلال اتهامات الآخرين وتقديم يعني شتائم. يعني أنا أكون إنسان عاجز فاشل مش قادر أقدم شيء وأحاول إن أنا أغطي على هذا النقص من خلال إن أنا أشتم الطرف الآخر وأسيء إليه وأتفه الإنجازات اللي يقدمها.
نعم.
فأنا أعتقد أن المشكلة بالمقام الأول شعور بالنقص، ثاني شيء إنه ما فيش قوانين رادعة، أنا أسب وأنا أشتم وأنا أتهم وأنا عارف إنه ما فيش قوانين ممكن تمنعنا
رادعة
وتحاسبني على هذه السلوكيات المشينة. ذلك والله قد يكون إنه في فراغ كبير عند هذم الأشخاص، فيغطوا هذا الفراغ من خلال مطاردة أخطاء الآخرين والاستنقاص من أعمالهم وإنجازاتهم، وكذلك الشعور يعني بالتفوق. يعني شوفي خلينا نكون يعني بكل وضوح، يعني حتى علم النفس يقول لك الإنسان يشعر بتفوق لما يقدم نصيحة أو يقدم نقد.
صحيح.
فهو من خلال الشتم، من خلال النقد، ومن خلال الاتهامات يشعر بتفوق، لأنه إيش يشعر إنه أعلى من الطرف الآخر أو أفضل من هذا الطرف الآخر، هو بالواقع قد يكون لا شيء. لكنه يغطي هذا العجز من خلال الشتائم والانتقادات الفارغة.
فعلا
أنا والله أشوف أنه المسألة تعود يعني لازم تكون في قوانين تحد من هذه الأعمال، لكن كذلك المناهج الدراسية، التعليم، الوعي المجتمعي. إحنا إذا شفنا أشخاص، أنا عني يعني صراحة لما أشوف شخص يقدم شتيمة أو نقد لاذع بطريقة غير منهجية، أنا ألغي صداقته أو ألغي متابعته
تماما.
يعني إحنا كذلك نساعد السفهاء بالتصدر أو بالتمسك بهذه الممارسات من خلال متابعتهم ودعمهم. يعني نحاول أقل واجب إن إحنا نعمله أن نقتل التفاهة والبذاءة بهجرانها، يعني نهجر من تابعش هذوم الأشخاص، بحيث إنه عدم يعني البذاءة هي للأسف. يعني إحنا نلاحظ، يعني والله أخجل أقول هذا الكلام، يعني إحنا الآن لو بكل يعني وضوح، إذا أخذنا قائمة بعض المؤثرين في اليمن اللي يحصدوا على مشاهدات كبيرة ومشاهدات مليونية ومعهم العديد من المتابعين، بنلاحظ إنه بعضهم حصل على الشهرة أو حصل على لقب إنه يكون مؤثر من خلال السفاهة والبذاءة ويعني الإساءة للناس. ولو نلاحظ إنه أكثر المنشورات أو أكثر المشهورين اللي عندهم متابعات عالية هم أشخاص تخصصهم فقط نقد الآخرين أو الإساءة للآخرين أو نقد سلوكيات أو ممارسات الآخرين بطريقة فجة، بطريقة لا تهدف إلى تقويم السلوك وإلى تصحيح الأخطاء. لا، الهدف يكون إنه نقدم محتوى ساخر جارح ينتقص من جهود الآخرين وينتقص من مكانتهم والتنمر على الشكل بكل يعني بكل هذه التفاصيل اللي لا تمت للموضوعية ولا تمت لمنهجيات تحسين الأداء أو تصويب السلوكيات الخاطئة. فمشكلة عميقة صراحة تتطلب إنه يكون في تكاتف من خلال الأشخاص المؤثرين في المجتمع، بحيث إنه ندعم المحتوى الهادف اللي يقدم النصح، اللي يقدم الفكرة الطيبة، ومحاربة أو إهمال. يعني أنا أشوف أفضل طريقة لمواجهة الأشخاص المتنمرين أو المسيئين هو تجاهلهم. يعني إذا ما حد يتكلم عنهم، إذا ما حد حاول إنه يعني والله بعض السفهاء يشتهروا من خلال دخول البعض عشان إيش ينتقدوهم.
نعم.
لا ليش أنت ملحد وأنت مدري إيش يعني لو اكتفيت إنك تجاهلته ما أعتقدش إنه كان حصل على رواج كبير، يعني من خلال تفاعل العديد من الأشخاص، حتى لو كان تفاعلهم عشان يعني يبينوا خطأه، لكن كثرة التفاعل مع هذه الشخصيات اللي تجعل لهم قيمة وتشجع الآخرين إنهم يحذوا حذوهم بتقديم محتوى بمستوى يعني سيء، بحيث إنه نحصل على متابعات ونشتهر.
هو للحين بيقولوا اللي بيحصل على المتابعات لازم يعمل نثرة، لازم يدخل بمواضيع بتمس المجتمع أو بتشوه من صورتهم، عشان كذا بيلاقوا تفاعلات. فبالتالي مثل ما تكلمت إنه لو كل ما شفنا حاجة فيها إساءة أو شيء يعني سقنا الموضوع، أنهينا الموضوع، ما ولا كأنه ما تفاعلناش مع الموضوع بشكل كبير، ممكن نحن نقلل من وجود هؤلاء الأشخاص في السوشيال ميديا ومن تفاعل يعني من تفاعلهم بهذه الموضوع مواضيع.
صحيح صحيح. أنا والله حتى في بعض والله في أكاديميين في اليمن لما يبدأ يشوف حسابه يضعف يبدأ يروح يمسك له واحد من الفنانين الكبار أو الأشخاص اللي تعتبر ذات قيمة عالية في المجتمع اليمني وينزل عليه منشور كذا فيه إساءة. يعني ما شاء الله عندنا الفزعة، أهل الفزعة.
نعم.
يعني كثير يدخلوا لا أنت ما تعرف هذا الفنان، أنت كيف تتطاول على هذه الشخصية. ما شاء الله نشوف المنشور وصل إلى يعني مئات الآلاف من المشاهدات.
صحيح.
وهو كان هدفه فقط أنه ينشط حسابه. وكذلك نلاحظ للأسف بالوطن العربي أي حد يحتاج يشتهر أول بلد يستهدفه هو اليمن، ينزل كذا كلام عن اليمن أصل العرب ولا يعني كلام فيه تحميس للشعب اليمني. ما شاء الله نشوف عنده أصبح الاشتراكات والمتابعات صح. بمئات الملف. أول ما ينشط حسابه ويكون في عنده متابعات خلاص يعني ينسى اليمن وينسى اللي كان
صحيح يكون. وخاصة أنه شفنا في الفترة الأخيرة في ناس زوار بيقوم من دول أخرى علشان يزوروا اليمن واللي بسيارته واللي مش عارف إيش يعني علشان الشعب اليمني صحيح. أصحاب فزعة فعليا وبيطلعوا مشاهدات عالية وحاجات خيالية فبيأخذوها من هذا الجانب للأسف الشديد.
صحيح صحيح.
طيب أستاذ محمد بتشير التقارير إلى أن النساء الناشطات في الإعلام العمل المدني وغيرهن بيكونوا أكثر عرضة للتنمر سواء على حسابات مجهولة أو حتى من أطراف مجتمعية معروفة. هل هنالك فئات معينة من النساء في اليمن بتتعرض للتنمر الرقمي بشكل أكبر وليش يا أستاذ محمد؟
دائما أصحاب الأثر اللي عندهم ممارسات تؤثر على المجتمع بتلاقي لهم أطراف معادية يكون في عندهم اختلاف بال زي ما نقول بالأيديولوجيات أو اختلاف بالمصالح أو اختلاف بالأهداف. فكل حزب أو كل طرف يجند يعني عنده ناس مجندين يدخلوا ينتقدوا هذه المؤثرين ويدخلوا يسيئوا لهم من باب يعني تشويه الصورة أو تشتيت. لأنه العقل لما تعطيه معلومات متضاربة ما يستطيع أنه يكون صورة أو ما يستطيع أنه يكون إدراك واضح عن الأمور. يعني لما إحنا نحب نشتت العقل يعطيه معلومتين متضاربتين، هنا العقل لن يستطيع أن يفكك هذه المعلومات أو يربط بينها فيكتفي أنه خلاص يا أنه يهمل هذا الأمر أو أنه يكون عليه ملاحظات أو أنه يكون مشوه بالنسبة له. فهذا عمل منهجي تقوم فيه أطراف وتكون يعني مدفوعة بحيث تشتيت للعقل الجمعي الموجود في المجتمعات.
نعم.
في فئات تكون متسلية أو فارغة أو ما عندها الشغلة فتدخل تنتقد. فأغلب يعني الناشطات في الإعلام والعمل المدني والسياسي يتعرضوا للتنمر بشكل كبير. زي ما قلت لك المشكلة إنه ما فيش، لو تدخل تشوفي هذه الإساءة أو النقد إنه ما في شيء منهجي أو في شيء ممكن إحنا نبني عليه قرارات أو نبني عليه تصورات أو نتخذ إجراءات للتحسين، لا كله كلام يعني شخصنا وكله كلام إساءة. على فكرة في دول كذلك يعني تستقطب بعض المشهورين بحيث إنهم هذم يعني إيش يعمل رأي مضاد بحيث يشوهوا هذا الطرف.
نعم.
بحيث إنه يحصل تشتت، يحصل تشويه، يحصل نوع من يعني عدم إدراك الأمور بطريقتها الصحيحة. في كثير حسابات مجهولة يعني تقوم بهذا العمل. أنت عارفة فين هنا المشكلة؟ المشكلة الرئيسية لما أشوف أحد الناشطات أو المؤثرات إن تبدأ تتجاوب مع هذه التفاعلات السلبية
للأسف صحيح
وتبدأ تتعمد استفزازه. المفروض إنه هذا من المؤثرين أو هذه المؤثرات يتجاهلوا هذا النقد الغير منهجي أو اللي فيه إساءة.
صحيح.
يعني في البلوك وفي الإلغاء. بهذه الطريقة أنا بحافظ على إني أخذ الحوار الذي يدار في العالم الرقمي إلى مسار تصحيحي، إلى مسار هادف. أما إني أنا كمؤثر أو صاحب قضية أتجاوب مع هذه التفاعلات وأبدأ أنزل يعني بشكل متعمد منشورات للاستفزاز، فهنا أعتقد أنها سقطة كبيرة وخطأ استراتيجي بيأثر على القضية نفسها اللي تتبناها الإعلامية أو الناشط.
نعم.
فالمفروض أن احنا نربأ بنفسنا، نتجاهل هذه الأصوات. أنا حقيقة أنا عندي مبدأ أساسي، أنا لا أقبل النقد الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي أبداً.
صحيح.
ليش؟ يعني المسألة مش موضوع تكبر أو لا، أول شيء الشخص اللي يقدم نقد هذا ما يعرفني فعلى إيش يقدم نقد؟ إذا قدم نقد على الفكرة
كان بها
أنا
طرحتها صحيح
فأستمع إليها
صح.
أستمع إليها وإذا كان رأيه صحيح
تجاوب.
لكن أيوة أنا متى أتفاعل وأتخذ قرارات وا 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 إذا كان هذا النقد قدم من شخص يعرفني ويهمه أمري، يهمه أمري
صحيح.
هنا أنا بتفاعل مع النقد الذي يطرح. أما من هب ودب يطرح رأيه وأنا أتفاعل معاه وأكون قرارات بناء على هذا النقد، فهذا خطأ استراتيجي كبير يقع فيه أصحاب يعني القضايا. كذلك يعني كثير من النقد الذي يقدم على السوشيال ميديا هدفه الاستعراض أو الإساءة،
صح،
ليس التصحيح. لأنه لو حد عنده رغبة في التصحيح بتلاقيه أنه يرسل على الخاص أو يتواصل مع الشخص مباشرة،
أو حتى تكون الطريقة بشكل مهذب. للأمانة يعني في بعض التعليقات تكون بناءة ما اختلفناش، بس تكون بطريقة مهذبة، طريقة موضوعية مثل ما تكلمت، ما فيش أي مشكلة.
صحيح صحيح، بس إنه أنا كمؤثر أو صاحب قضية أتفاعل مع هذه الانتقادات الغير بناءة التي تقدم، فهنا أنا أقع في خطأ. لازم لا، أنا أتقبل النقد وأتفاعل معه إذا كان الشخص يعرفني، وإذا كان الشخص يهمه أمري.
صحيح.
يهمه أمري، فهو أنا هنا دافع النصيحة أو دافع النقد هو التصحيح وهو التصويب.
بالضبط. طيب أستاذ محمد، بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل حديثنا. مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معاكم برنامج نون القوة، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم بنتكلم عن التنمر الإلكتروني، وبنتكلم عن الإساءة، وبنتكلم عن تفاصيل مختلفة مع ضيف حلقة اليوم الأستاذ محمد. أستاذ محمد، يؤكد أخصائيون نفسيون أن ضحايا التنمر الرقمي يعانون من أعراض اكتئاب، فقدان الثقة، أحيانا عزلة اجتماعية، ويعني وفي بعضهم كثير كثير من الناس بينسحبوا تماما من الانترنت أو من المشاركة أو من إنه يكون متفاعل في السوشيال ميديا. ما هي الآثار النفسية والاجتماعية التي قد يتركها التنمر الإلكتروني خاصة على المرأة، على المرأة اليمنية؟
والله شوفي، أنا عندي حالات كثيرة بسبب الإساءات التي تقدم للمرأة، ولو يعرف الناس مدى الأثر النفسي الذي يعني يترك في نفسيات النساء أو الرجال على حد سواء على السوشيال ميديا، والله إنهم بيفكروا ألف مرة قبل ما يقدموا تنمر أو إساءة. في عندي حالات كذلك غير الوسط اليمني. يعني والله في أحد الحالات إنه كان يعني المراحل اللي وصلت لها المرأة بسبب النقد الشديد اللي كانت يعني الذي كان يوجه لها، انه اصبح عندها وسواس قهري، فاي منشور ينزله الاطراف اللي كانوا ينتقدوها تحسب انها المقصوده. الامر تحول الى مرض، يعني مش فقط اكتئاب، وسواس قهري، مش فقط فقدان ثقه ولا عزله، وسواس قهري. يعني وصلت الدرجه باحدى الفتيات تقول لي شوف يعني شخص كاتب عن قضيه عامه، فتقول لي شوف هذا الكلام فيه إساءة لي وتقصد.
نعم.
فأنا أقرأ الكلام مرة مرتين، لا الكلام عام، فتقول لي إلا هذا لي بالذات. صراحة أنا بدأت يعني شفت إنه الأمر وصل لوسواس قهري. المرأة مش فقط هذه المرأة مش فقط إنه أوقفت نشاطها المجتمعي، لا، انعزلت، أصيبت باكتئاب، أصبح عندها وسواس قهري، فقدان للثقة حتى المستوى الصفر. أصبح عندها وسواس قهري إنه كل شيء يكتب من عدة أطراف هي المقصودة، وإنهم يقصدوها حتى لو كلام عام.
صح.
فالأثر اللي يترك بالأشخاص يعني أنا أقول يعني ذنبه كبير، ذنبه كبير. يعني إحنا نقول الكلام نحسبه هين، لكن هو عند الله عظيم. يعني في كثير من الشخصيات والله هي تأثرت، كثير من الشخصيات تركت العمل المجتمعي، تركت والله يعرف موظفين بشركات عايشين يعني بقوت يومهم بسبب كلمة جارحة أو بكلمة سيئة، يعني خسروا وظائفهم، خسروا قوتهم ورزقهم. وأنا بستشهد هنا بقصة أنا عايشتها أنا. إني مرة كان عندي موظف واتصل بي مديره، وبعدين أنا كنت أتكلم معاه بالتلفون، فالمدير بالتلفون قال هذا مريض عقلي أو مريض نفسي. سبحان الله الموظف هذا سمع الكلمة، طبعا ما قليش وقتها الموظف كذا شفته انعزل، وبعد شوية كذا قدم استقالته. بعد سنتين والله يتواصل معي، أنا قد تركت العمل وترك العمل، يتواصل معي بعد سنتين، تخيل، ورجل كبير وعنده أسرة.
نعم.
يقول لي شوف أنا الآن أشتغل بشركة كذا كذا، وأنا الآن ماسك منصب مدير، وهذا المنصب يعني أكبر دليل إني مش مريض نفسي. يقول لي كذا، قلت له إيش هذا يعني، ما فهمت، من قال إنك مريض نفسي؟ فيقول لي تتذكر هذاك اليوم اللي كنا بمكتبك وتكلم معك المدير الفلاني وقال هذا مريض نفسي؟ يعلم الله هذه الكلمة كم أثرت بي، وكم قتلت يعني من أو كم قتلت في من مشاعر بالثقة بالنفس وتقدير الذات. دخلت بعدها باكتئاب حاد، انعزلت كل شيء، فقدت رزقي، فقدت يعني قوت عيالي. لطف من الله تجاوزت هذه المحنة، والآن أنا موظف عشان أثبت له وأثبت لنفسي إني مش مريض نفسي. فأحيانا كلمة عابرة أو كلمة تقولها تصادف ضعف إنساني فتقتله. لازم هنا نكون حذرين، نتعامل بوعي كبير لما نقول كلام للناس، لأنه أنت مش عارف حجم الصراعات النفسية اللي يواجهها الأشخاص كل يوم، فممكن كلمة منك تهد ذاته وتخليه يخسر أشياء كثيرة، وبالتالي بتحمل وزر عظيم.
طيب أستاذ محمد، يؤكد الأخصائيون النفسيون أن ضحايا التنمر الرقمي بيعانون من أعراض اكتئاب، فقدان الثقة، وأحياناً عزلة اجتماعية، وبعضهم بينسحبوا تماماً من الإنترنت. ما هي الآثار أستاذ محمد النفسية والاجتماعية التي قد يتركها التنمر الإلكتروني، وخاصة على المرأة اليمنية؟
طيب هذه النقطة جداً مهمة، والحقيقة مهما نحصي الآثار أو حجم الآثار النفسية والاجتماعية التي تصيب النساء ما بنقدرش نحصيها. وأنا عندي شخصيا حالات وصلتني من اليمن وخارج اليمن، كيف إنه أدى التنمر الإلكتروني إلى هدم الذات. خلونا نحط هنا 1000 خط على كلمة هدم الذات. في ناس أعرفهم دخلوا عندي باستشارات، مش بس مصابين أو مش بس مصابات بفقدان الثقة أو اكتئاب، لا، وصل الأمر إنه يكون عندهن وسواس قهري.
صح،
مدى التنمر اللي قدم لهذه النساء في العالم الرقمي أصاب بعضهن بمشكلات نفسية وأزمات نفسية تتطلب علاج نفسي من أطباء متخصصين. يعني فعلا. في إحدى الفتيات يعني وصل بها بسبب ما تلقت من يعني تنمر ونقد حاد في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه في أطراف معينة تكتب أي منشور حتى لو كان منشور عام، تقول هذا المنشور يعني أنا مقصودة فيه. أنا أقرأ المنشور مرة مرتين أشوف إنه الكلام عام، يقول لا أشوف هنا حط 3 نقاط. وهو المرة الأولى لما علق علي وانتقدني فعل 3 نقاط، فالكلام هذا اللي ذكر فيه كلمة انحطاط وقصده علي. فأنا صراحة وصلت لمرحلة إنه لا، هذا يتطلب تدخل علاجي. يعني إحنا بسبب تنمرنا وسبب إساءتنا باستخدام الكلمات اللي نكتبها ونعلق فيها ونشاركها مع الآخرين قد يساهم في هدم الذات، قد يساهم في هدم الذات.
صحيح.
فلازم إنه إحنا نعي إنه للكلمة أثر، وأنت ممكن بكلمة تهد إنسان، وأنت تحسبه يعني كلمة، تقول كلمة تحسبها هينة عند الله، لكن حسابها بيكون عظيم، لأنه بتسبب مش بس فقدان ثقة، مش بس دخول باكتئاب وانعزال، لا، بتسبب أمراض نفسية تتطلب معالجات. ومش عارفين يعني من أصعب الأمراض هي الأمراض النفسية، ومش عارفين فين بعدين بتقود هذه الأمراض الإنسان، إيش اللي ممكن يخسره، ممكن يخسر روحه بسبب إنه تعرض لنقد شديد أو تنمر شديد، فقد فيها ثقته بنفسه، فقد فيها شغفه بالحياة، فقد فيها أمله بالحياة، فانعزل ودخل باكتئاب، ويتطور الأمر إلى وسواس قهري وأمراض نفسية لا نهاية لها.
نعم، كل هذه الأشياء ممكن تحصل، وممكن بنفس الوقت يعني كضد للكلمة، إنه ممكن الكلمة ترفعك لفوق وممكن تنجز أكثر. كل ما كان هو طبيعة الإنسان، كل ما كان الناس بيرفعوك أو بيقول لك كلمات إيجابية، كل ما عملت أكثر، كل ما يعني عدلت من نفسك أكثر بالطريقة بالأسلوب، وكل ما هدموه، كل ما يعني في ناس مثل ما تكلمت ضعيفين شوية فبينهزوا من كلمات كثيرة جدا.
صحيح صحيح، في ناس يعني في كتاب حلو إنه الهشاشة النفسية يذكر بهذا الكتاب طبعا ذكر كثير من قضايا التنمر وكيف، ونصح انه ما نخليش الاطفال حتى سن ال 18 يدخلوا الانترنت او يكون معاهم بسبب الاثر الكبير للسلوك الرقمي الموجود.
صح
يعني، وذكر حالات انه في اطفال يعني انتحروا بسبب كميه النقد اللي حصلوها على منشورات نزلوها. كذلك موضوع انه الانسان لما يعني هذا الزمن هو زمن الحشاشة النفسية.
صح.
كثير من الناس كلمات بسيطة ممكن يعني تأثر عليهم بشكل مبالغ فيه، وقد يكون في أسباب كثيرة تقوده لهذه الحشاشة ولهذا الضعف. فبعض الأشخاص فعلا ما يتحملوا الضغط النفسي اللي يحصل لهم فتصيبهم أمراض نفسية خطيرة.
نعم. طيب أستاذ محمد، حتى اليوم ما بتوجد قوانين رقمية واضحة في اليمن، وإنت كمان أشرت إلى هذا الموضوع في بداية الحلقة، بتحمي الضحية يعني أو يعني بتجيب شروط ولا أشياء للإنسان المعتدي بشكل مباشر، مما يجعل الضحية دون حماية قانونية فعلية. ما مدى جاهزية القانون اليمني للتعامل مع قضايا التنمر الرقمي، وهل توجد آليات حماية قانونية للنساء؟
الحقيقة حتى الآن لم أجد يعني في قوانين موضوعة للتعامل مع قضايا التنمر الرقمي. في اللي موجود الآن هو ناشطين جزاهم الله خير يعني داخلين بالتعامل مع قضايا التنمر والابتزاز والتحرش، فهم متولين أو مغطين هذا الدور الغائب. أنا اللي لمسته في بعض الدول العربية صراحة إنه في قوانين واضحة، ومش بس كذا يعني في بعض الدول مكونة هيئات متخصصة للتنمر أو نسميها الجرائم الإلكترونية مثل التهديد أو الإساءة. وإذا في أنت يعني قدمت بلاغ وأثبت وأرفقت الإثباتات توصل يعني العقوبات حتى السجن والغرامات، وإذا كنت وافد ترحل. فتخصصات جامعية تدرس فيها بعض المواد من هالجرائم الإلكترونية، ففي وعي وحراك كبير في بعض المجتمعات للتصدي لهذه يعني الظاهرة الخطيرة. لكن في اليمن صراحة ما لمسناش إلا جهود شبابية من أشخاص يعني حاولوا يتولوا هذه الأمور، وللأسف إنه غالبا إنه ما يعني مهما كان هذوم الأفراد اللي يقدموه جزاهم الله خير يعني جهود كبيرة، لكن أثرهم بيبقى بسيط.
صحيح.
وللأسف إنه الآن الأجهزة الأمنية في اليمن ما تتحرك إلا بعد ما يقع الرأس يعني الفأس بالرأس، ونشوف حدا يعني قضايا انتحار وقضايا قتل وقضايا فضائح. فبعد ما تحصل الجريمة وتحصل يعني الكارثة تبدأ تتحرك الدولة، لكن إنه في قوانين تحمي لحد الآن حقيقة ما وجدنا.
نعم. طيب سؤالنا ما قبل الأخير في الجزء هذا، الجزء الأول من حلقة اليوم، أستاذ محمد، طبعا منصة التواصل بتوفر أدوات للحظر والإبلاغ، لكن العديد من النساء ما بيعرفوش كيفية استخدامها أو بيخافوا أنه بيستخدموها بطريقة غلط. ما هي الخطوات الفعلية التي يمكن أن تتخذها المرأة لحماية نفسها رقميا، وهل الدعم التقني وحده كافي أم لا؟
يعني وجود دعم تقني أوكي كويس، لكن أنا أشوف اللي قبله هو الوعي الرقمي أو الطلاقة الرقمية. يعني إن المرأة تكون أول شيء حذرة بالتواصل مع، يعني دائما إحنا نشبه خاصة يعني الفيسبوك بعض المنصات هي مثل الشارع، أنت تمشي بالشارع فيها المجنون فيها العاقل فيها المجرم فيها السارق فيها يعني الشرطي فيه رجل، يعني في كل أطياف المجتمع موجودين في الشارع. الفيسبوك نفس الشيء في كل أطياف المجتمع. فأنا أول شيء أكون حذر بما يعني أنا أشوفها زي إيش، لما أدخل يعني قاعة مؤتمرات أو قاعة اجتماعات فيه طاولات، أنا هذه الطاولة أنا حسابي بالفيسبوك مثل هذه الطاولة، فمن أدعو يجلس معي بهذه الطاولة وأتبادل أنا وهو النقاش، أو أسمح له أنه يعلق عندي، أو أسمح له أنه يتكلم معي أو يراسلني. فأنتقي الأشخاص جدا يعني بطريقة حذرة جدا، اللي بخليهم يجلسوا معايا فين بهذه الطاولة، لأنهم كذا كذا بيأثروا علي.
صحيح.
كذلك أني أكون واعية باستخدام التقنية من الضغط على الروابط، ما فيش داعي أرد على كل الناس، ما فيش داعي أتفاعل مع كل الناس، والله استغرب انه بعض يعني والله انا في بعض الناس رجال يعني نزلوا منشورات فيها كمية بذاءة، فيها كمية يعني فحش، واستغرب انه في نساء مضافات عندهم كأصدقاء بهذه الصفحات لا وكمان يتفاعلوا مع منشوراتهم. يعني هذه الاشياء انا اشوفها انه من باب سد الذرائع، من باب حماية وصيانة الذات، من باب صيانة الضوء ويعني عدم خدش الحياة. يعني اكيد اكيد هذول الاشخاص اللي احطهم بالدائرة او بالطاولة اللي انا جالس فيها هم بيوصلني اثرهم، فاكون حذر بشكل كبير انتقاء الأشخاص اللي أسمح لهم يكونوا ضمن دائرة المتفاعلين أو المتواصلين معي. كذلك الخطوة الثانية زي ما ذكرنا أنه يكون واعية باستخدام التقنية، مع من أتواصل، الروابط اللي ضغطها، كذلك إقامة العلاقات وإرسال الصور، هذه كلها بتتحول إلى أداة لابتزازي يوما ما. طبعا للأسف كثير من قضايا الابتزاز، من قضايا النصب، يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لضعف الوعي.
نعم.
الخطوة الأولى هي بالوعي، بالوعي من أنا الأشخاص اللي بسمح لهم يكونوا ضمن دائرة اهتماماتي ودائرة حواري القريب.
صحيح.
بعد ذلك استخدم الأدوات اللي هي نسميها إيش؟ الأدوات المانعة، يعني مثل أدوات الحظر، التقييد، إلغاء الصداقة، بحيث إني يعني أكون آمنة في المساحة اللي أتحرك فيها رقميا.
نعم. طيب كل هذه النصائح والإرشادات اللي جبتها إن شاء الله بإذن الله كل النساء اللي بيسمعونا في هذه اللحظات يأخذوها بعين الاعتبار، حابب توجه رسالة أخيرة قبل ما نختم الجزء الأول من حلقة اليوم سيد محمد؟
أهم نصيحة بقدمها بهذا السياق إنه أنا في تعاملي مع السوشيال ميديا زي ما ذكرت إنه لا أقبل النقد أو لا أتفاعل بحماس أو باهتمام مع كثير من النقد والتنمر الذي يقدم لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ثاني شيء أتجنب المنشورات أو نسميها أو نشر المحتوى الاستفزازي اللي يطلع الوسخ، اللي يطلع وسخ الناس، أتجنبه تماماً. الشهرة هي وسيلة لإيصال يعني إيش؟ لإيصال رسالة، لتحقيق فائدة، لنشر قيم، لتحقيق أهداف. الشهرة ليست يعني غاية بحد ذاتها، ولازم أكون يعني لما تتحول الشهرة إلى هدف، هنا يعني كثير من الناس للأسف يتنازلوا عن قيمهم، يتنازلوا عن أخلاقهم، يتنازلوا عن الممارسات نسميها الممارسات الصحيحة حتى يحصدوا على أكبر عدد من المتابعات. لا، أنا أخلي هنا الشهرة وسيلة لإرسال يعني لتحقيق دخل حتى، كذلك لإيصال رسالة. أما أن الشهرة تكون هدف بحد ذاته، فهنا تقود كثير من الناس لتقديم ممارسات بذيئة، ممارسات رخيصة حتى أحصل على ثناء الناس أو تحقيق منافع محددة.
نعم. إذن أستاذ محمد كان هذا الجزء الأول، شكرا لوجودك معنا وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتها، فعلا كنا سعيدين ومبسوطين بالحديث معك، وخاصة أنه في جوانب يمكن مخفية فأنت أظهرتها بصورة مباشرة. أشكرك وإن شاء الله نلتقي في الجزء الثاني واللي هو عبر يعني بنتكلم أكثر عن الإساءات الدقيقة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الجزء الثاني، وتكلمنا أكثر على الإساءات الدقيقة، وكان ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد الأديمي. شكرا لكم وشكرا لحسن الاستماع. من هنا من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية من برنامج نون القوة، انتظرونا في مواضيع أخرى وتفاصيل مختلفة فقط على إذاعة رمز. إلى اللقاء.